وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما تلاه إمامنا في هذا الفجر، فجر اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1441، وسنتكلم بمعونة الله تعالى وتوفيقه على ما تيسر مما سمعنا. فمن ذلك قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم، خاطب الله سبحانه وتعالى البشر بهذا النداء يا بني آدم، وآدم هو أبو البشرية، خلقه الله تعالى من تراب وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ولكن الله تعالى بحكمته قدر ما حصل من المخالفة من آدم وزوجه، ثم أمرهما أن يهبطا إلى الأرض لحكمة أرادها الله عز وجل. وآدم هو أول الأنبياء، ونوح هو أول الرسل، فلم يرسل أحد قبل نوح، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يقولون لآدم إذا طلبوا منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل ليريحهم من الموقف العظيم، يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن آدم عليه السلام ليس رسولا ولكنه نبي. ونعرف أيضا أن إدريس النبي الرسول ليس قبل نوح كما يوجد في كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ تقول إن إدريس من آباء نوح، وهذا لا شك أنه كذب ولا يجوز اعتقاده، لأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأما آدم فمن قال إنه رسول فقد أخطأ. واستمع إلى قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا دليل واضح على أن الناس كانوا على ملة واحدة ثم اختلفوا، فأرسل الله الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن عقيدتنا رقم واحد أن آدم نبي وليس برسول. ثانيا، رقم اثنين أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ثالثا، أن إدريس ليس قبل نوح بل هو من بعده، لأنه يلزم من قولنا إن نوح هو الأول رسل أن يكون إدريس بعده، وهذا لا شك فيه. أحببت أن أنبه على هذا لئلا يغتر بعض الناس بما يوجد في كتب التاريخ التي ليس لها، في الغالب ليس لها زمام ولا إسناد صحيح، هذا في الغالب، وإلا فمن المعلوم أن التاريخ منه ما هو صحيح ما يكاد أن يكون مقطوعا به، ومنه ما دون ذلك، ومنه ما هو ضعيف جدا، ومنه ما هو لا أصل له أبدا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباسا يواري أي يغطي، سوآتكم أي عوراتكم. وهذا اللباس الضروري الذي يحتاجه كل إنسان. وريشا هذا لباس الجمال، لأن لباس الناس ينقسم إلى قسمين: منه ما هو ضروري ومنه ما هو كمالي. ما هو ضروري؟ الضروري ما يواري به الإنسان عورته، سواء من قط أو من صوف أو من جلود أو من غير ذلك. وأما الكمالي فهو لباس الجمال والزينة، لأن هذا زائد على اللباس الضروري، وكلاهما من نعم الله عز وجل، بل كلاهما من آيات الله كما قال تعالى: ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. والأصل في اللباس، الأصل في اللباس أنه حلال، أن جميع الألبسة حلال، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإذا قال لنا قائل: ما دليلكم على أن الأصل في اللباس هو الحل والإباحة؟ قلنا: دليلنا قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فهو لنا حلال إلا ما حرم الله. وقوله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وعلى هذا فالمحرم منصوص عليه مبين، وما عداه فإنه إيش؟ فإنه مباح. ولهذا لو قال لك قائل: هذا الثوب حرام، ماذا تقول له؟ أقول: ما دليلك؟ الأصل أن كل الألبسة حلال، أنزل الله علينا لباسا يواري سواتنا، ولباسا ريشا جمالا وزينة، ولكن هناك محرمات من الألبسة، محرمات لعينها، ومحرمات لوصفها، ومحرمات لكسبها. الأقسام ثلاثة: محرمات لعينها، ومحرمات لكسبها، ومحرمات لوصفها. المحرم لعينه هو الذي يحرم لباسه على كل حال، كلباس الذهب للرجل، ولهذا نقول: لا يحل للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، فإن فعل فقد وضع في يده نارا. ولا يحل للرجل أن يتقلد قلادة ذهب، ولا يحل للرجل أن يكسو أسنانه ذهبا إلا عند الضرورة. إذن الذهب محرم على الرجال لعينه ولا لوصفه؟ لعينه. لا يحل للرجل أن يلبس ذهبا أبدا. ولكن لو فرض أن هناك لباسا فيه خط من الذهب، كما يوجد في بعض المشالح، تعرفون المشالح، يوجد فيها خياطة بأسلاك فيها ذهب، فهذا من العلماء من رخص فيه، ومن العلماء من منعه، وقال: إن الذهب مطلقا سواء كان تابعا أم غير تابع حرام على الرجال. وهذا لا شك أنه أحوط، لكن القطع بتحريمه يحتاج إلى دليل بين. الحرير، الحرير الطبيعي وليس الصناعي، حرام على من؟ حرام على الرجال، حرام، يحرم على الرجل أن يلبس حريرا. والتحريم هنا لعينه أو لوصفه أو لكسبه؟ لعينه. لا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا من حرير، لكن الحرير، لكن المراد الحرير الطبيعي الذي يخرج من جود القز. الحرير الصناعي ليس حراما على الرجل، لكن قد يحرم لكونه ذريعة لشيء محرم. لو أن شابا وسيما يعني جميلا لبس ثياب حرير صناعي، هل نقول إن هذا جائز له أو لا؟ أنا أقول: لا، لا يجوز، مع أنه حرير صناعي، لكن لا شك أن الشاب الجميل إذا لبسه سيكون ذلك فتنة يفتتن به الناس، ويتأذى هو أول من يتأذى، لأن السفهاء سوف يلاحقونه ويضايقونه. فلا تقل إن هذا الحرير الصناعي جائز، وإذا كان جائزا فليلبسه من شاء من رجال وشباب، نقول لا، إذا كان لبسه يؤدي إلى فتنة فهو إيش؟ حرام، تحريم الذرائع لا تحريم المقاصد، أي لأنه ذريعة إلى إيش؟ إلى الفتنة، وما كان ذريعة إلى الفتنة فإنه ممنوع. اللباس النازل عن الكعب حرام، حرام على الرجال دون النساء. لماذا كان حراما على الرجال دون النساء؟ لأن النساء يحتاجن إلى ستر أقدامهن، ولذلك كان لباس المرأة أن يكون نازلا إلى القدم. واستمع إلى قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإن هذا يدل على أن المرأة لا بد أن تلبس ثوبا إلى أسفل البدن، والذي تخفي من زينتها في رجلها هو إشوى الخلخال، طوق تلبسه في ساقها ويكون له صوت عند الضرب بالرجل. فنهى الله عز وجل أن تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها. وهذا دليل على دفع الوهم الذي سنبينه إن شاء الله تعالى فيما توهمه بعض النساء الجاهلات. طيب، إذن الثوب النازل عن الكعب بالنسبة للرجال حرام، لكن هل هو لعينه أو لوصفه؟ لوصفه، لوصفه. فلو لبس الرجل ثوبا من قطن أو ثوبا من صوف نازلا عن الكعب كان ذلك حراما لوصفه، يعني لأنه زائد عما أحل الله، تمام، هذا حرام، حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وأسفا للرجال ذوي العقول أن يلعب بهم الشيطان فيلبسوا ثيابا نازلة عن الكعب. ومن العجب في هذا الزمان أن الرجال الذين يقولون إنهم مثقفون ينزلون الثياب إلى أسفل من الكعب، وأن النساء اللاتي يدعين أنهن مثقفات إيش؟ يرفعن الثياب. ينعكس القضية، نسأل الله أن لا يقلب أحوالنا إلى أسوأ. المهم أن الرجل أنه لا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن إيش؟ عن الكعبين. الدليل، هل يعني أسألكم، هل أطالب بالدليل إذا قلت إن هذا حرام؟ لأن الأصل الإباحة، فلا بد من دليل. الدليل استمع إليه، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا الخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هل يراد به التحذير أو يراد به الإخبار المجرد؟ أجيبوا يا جماعة، التحذير لا شك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إلا ليحذرنا، كما قال في الذين توضؤوا وأخلوا بواجب غسل الرجل نادى بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار. يقول هذا الذي نزل ثوبه إلى كعبه، يقول: أنا لم أفعله خجلا. فيقال الحديث عام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ننظر الله إليه. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال له أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد من هذا الحديث قوله المسبل، هذا صحيح مطلق يقيد بما إذا كان مسبلا خيلا، أما إذا أسبل لغير الخيلاء فنقول ما أسفل من الكعبين ففي النار. يعني إذا أسبل لغير الخيلاء أتى الحديث الآخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا يمكن أبدا أن يقال إن قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار مقيد بقوله خيلاء، وذلك لاختلاف العملين واختلاف الحكمين. والدليلان إذا اختلف في الحكم واختلف في العمل لا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخر. يقول بعض الناس أليس أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بالحديث قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي حتى أتى عهده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. لماذا؟ لأن أبا بكر يقول يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فكان إذا استرخى رفعه، والذي يسترخي إزاره ثم ينزل إلى ما دون الكعبين ثم يرفعه لم يصنعه خيلاء. لكن هل هؤلاء الذين يسبلون ثيابهم هل هي تسترخي عليهم إلا أن يتعاهدوها؟ الجواب لا، ليست تسترخي عليهم حتى يتعاهدوها، لكنهم يتعمدون أن تسترخي. يقولون للخياط نزل الثوب حتى يسحب على الأرض. فنقول لهؤلاء أنتم صنعتموه خيلاء، وإلا ما الذي أوجب لكم أن تزيدوه عن الكعبين مع أن في ذلك نقصا في المال، إذ أنه كلما طال الثوب كثرت القيمة. وفيه أيضا عرضة لكون الثوب يتقطع أسفله من حك الأرض، وفيه عرضة لكون الثوب يتوسخ أسفله إذا انجر على الأرض، أليس كذلك؟ ولهذا استمع إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشهد، وله قصة عجيبة. استشهد وهو قائم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا لؤلؤة المجوسية غلام المغيرة بن شعبة كان يتحين الفرص لقتل هذا الخليفة الراشد، لأن الله أزال ملك الفرس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحقدوا عليه فكان هذا الغلام يتحين الفرص ليقتل هذا الرجل الذي أباد ملكه. فانتهز الفرصة، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قائم يصلي صلاة الفجر، فطعنه بخنجر له جهتان من أجل أن يتخلص إذا لحقه الناس، فكان معه الخنجر فطعن عمر رضي الله عنه، ولما لحقه الناس جعل يقول في الخنجر كذا وكذا، إذا قال كذا إيش طعن أحدا، وإذا قال كذا طعن أحدا. فألقى عليه بعض الصحابة بساطا حتى أدركه، فقتل. أما عمر رضي الله عنه فإنه حمل إلى بيته وبقي 3 أيام وتوفي. لكن له قصة عجيبة. كان يقول رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. فكان الناس يتعجبون من هذا الدعاء، كيف يدعو بهذا الدعاء؟ استشهاد في سبيل الله وموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة إذ ذاك بلد آمن وليس حوله حروب، فكيف يدعو هذا الدعاء الذي ظاهره اعتداء في الدعاء؟ ولكن الله تعالى قيض له الشهادة في بلد الرسول، ومات في بلد الرسول رضي الله عنه، لأنه قتل مظلوما لا من أجل المال ولا من أجل الدار، ولكن من أجل الجهاد في سبيل الله، فيكون بذلك شهيدا، لأن هذا الغلام الخبيث ما قتله لأنه عمر بن الخطاب، قتله لأنه مجاهد بجنوده قد ثل عرش الإمبراطورية الفارسية، فأجاب الله دعوته. قصصت هذه القصة لسبب: أتاه شاب من الأنصار وهو في بيته مطعونا كما يأتيه الناس يؤبنونه، يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنك، توفي وهو عنك راضي، ويطمئنونه ويسلونه. لكنه رضي الله عنه يقول: وددت أني أخرج منها، أي من الدنيا، كفافا لا علي ولا لي. هذا وهو الذي فتح الفتوحات، يخاف على نفسه. ونحن آمنون، نسأل الله أن لا يجعلنا ممن آمن مكر الله. هذا الشاب جاءه مع الناس، فلما انصرف وإذا إزاره يضرب الأرض، إزاره يضرب الأرض، فناداه عمر وهو في هذه الحالة الحرجة، وقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. الله أكبر، رضي الله عن عمر. أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لربك لأنك إذا نزلت الثوب إلى أسفل فهذه معصية لله مجانبة للتقوى، فإذا رفعته فقد إيش؟ اتقيت الله. وأبقى لثوبك لأن الثوب إذا نزل على الأرض أكلته الأرض، وإذا ارتفع سلم. فذكر فيه فائدتين: الفائدة الأولى دينية، والفائدة الثانية دنيوية. أعود مرة ثانية لحكم إسبال الرجال لثيابهم، فأقول: إنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، والتوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا يكفي أن يقول: اللهم اغفر لي. لو قال: اللهم اغفر لي وهو يمارس الذنب لكان هذا الدعاء شبيها بالاستهزاء. ولذلك أدعو إخواني الذين ابتلوا بهذا، بتنزيل ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، أدعوهم إلى تقوى الله عز وجل، وأن يشكروا الله على نعمه، وأن يلبسوا لباس التقوى فهو خير، وليرفعوا ثيابهم إلى ما فوق الكعب. ولكن هل يجب أن يكون إلى نصف الساق فما فوق أو لا يجب؟ لا يجب، لا يجب، لأن حديث أبي بكر الذي سقناه آنفا يدل على أن إزار أبي بكر نازل عن نصف الساق. ولا شك أن الرسول يشاهده صباحا ومساء، ولم يقل ارفعه إلى نصف الساق، فالرفع إلى نصف الساق ليس بواجب، بل الأمر واسع من نصف الساق إلى إيش؟ إلى الكعبين، لكن لا ينزل عن الكعبين سواء كان ثوبا أو سروالا أو مشلحا. بقي عندنا القسم الثالث من الثياب وهو المحرم، محرم لكسبه. مثاله: رجل سرق ثوب إنسان، ثوب إنسان نظيفا جديدا لا يبلغ الكعبين، فلبسه. الثوب في حد ذاته حلال مباح، لا لعينه ولا لوصفه، لكنه حرام لكسبه لأنه مسروق، لأنه مسروق. فتبين الآن بهذا التقرير أن الأصل في اللباس أجيبه الحل والإباحة، وأن من قال لك هذا حرام فقل أين الدليل. وتبين أن من المحرمات في اللباس ما هو محرم لعينه. مثاله: ثياب الحرير للرجال، لباس الذهب للرجال، ومحرم لوصفه. نعم، محرم لوصفه كأن ينزل ثوب الرجل عن الكعبين، ومحرم لكسبه كالثوب المسروق. طيب، لباس الإنسان خلاف ما يلبسه الناس، هل هو حرام ولا غير حرام؟ نقول هو منهي عنه، منهي عنه لا شك، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ محل نظر. لو أن أحد من الناس السعوديين خرج علينا بإزار ورداء وعمامة، ماذا نقول؟ نقول هذا منهي عنه، منهي عنه. كيف منهي عنه؟ هذا لباس الصحابة، الصحابة يلبسون إزارا ورداء وعمامة. نقول نعم، الصحابة يلبسون ذلك لأنه هو المعتاد عندهم، ولا يشتهر الواحد منهم بلباس ذلك. لكن عندنا الآن في السعودية لو أن أحد لبس هذا لكان لباس شهرة، وقد جاء النهي عن لباس الشهرة، فنقول لا تلبس هذا. ليش؟ إيش؟ ها؟ لأن هذا شهرة تشتهر به. لو أن رجلا من المشايخ العلماء الكبار خرج إلينا ببنطلون، نعم، في السعودية، نعم، وحتى برا السعودية، المهم خرج ببنطلون وكرفته، نعم، هل يكون هذا اللباس لباس شهرة أو لا؟ ينهى عنه، ينهى عنه، لأن هذا ليس معتادا، فيكون لباس شهرة. ولو خرج به، أي بهذا اللباس، مهندس في بلد يلبسه المهندسون، قلنا هذا لا بأس به وليس فيه نهي. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن لباس الشهرة منهي عنه، لا لعينه ولا لوصفه ولا لكسبه، ولكن للخروج عن العادة، للخروج عن العادة. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ماذا قلنا معنى الريش؟ لباس الزينة. ثم ذكر الله تعالى نوعا ثالثا من اللباس، وهو لباس التقوى، أي لباس تقوى الله عز وجل. وقال ذلك خير. خير منين؟ خير من اللباس الذي وري السوات، واللباس الذي بطاعة الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه إذا فعل ذلك فقد توقى النار بهذا العمل الصالح. عودة إلى قوله يواري سوآتكم، قلنا السوآت جمع سوءة وهي العورة. فما هي العورة؟ نقول أما بالنسبة للرجال فهي ما بين السرة والركبة، هذه العورة، ما بين السرة والركبة، وهذا باعتبار النظر لا باعتبار الصلاة. الصلاة لها لباس خاص، لكن باعتبار النظر ما بين السرة والركبة. ولهذا لو دخل علينا رجل ليس عليه إلا إزار، هل نقول هذا الرجل كشف عورته أو لا؟ نعم، لا، لا، ليس كاشفا لعورته. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. امرأة تجي للرسول تقول وهبت نفسي لك، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. ولهذا لم يمكن عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بها حاجة فلم يقبل الهبة. لما أطالت القيام قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. انظر كيف فقه الصحابة، ما قال زوجنيها وأطلق، لاحتمال أن يكون له بها حاجة فقال إن لم يكن لك بها حاجة. قال طيب وش تصدقها؟ لأنه ما فيه نكاح إلا بصداق، النكاح بلا صداق هو الهبة، والهبة ممنوعة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تصدقها؟ قال يا رسول الله إزاري. قال سهل بن سعد راوي الحديث ليس عليه رداء، الرجل ما عليه رداء، عليه إزار، معنى أن أعلى بدنه عاري. قال إزاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام إزارك إن أعطيته إياها إيش بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت بلا صداق. ما يمكن، دور. ذهب الرجل قال ما وجدت. قال التمس ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. ذهب الرجل ما وجد ولا خاتم من حديد، لأن الرجل فقير. قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها. فزوجه إياها بماذا؟ بأن يعلمها ما معه من القرآن، فتزوجها الرجل. الشاهد من هذا الحديث هو أن الرجل عورته بالنسبة للنظر ما بين السرة والركبة. فقيل المرأة، المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولكن المرأة لباسها غير لباس الرجل. لباس المرأة يكون ساترا من كفها في اليد إلى كعبها في الرجل، لا بد من هذا، لأن هذا لباس نساء الصحابة. وكما سمعتم قبل قليل أن الله قال ولا يضربن بأرجلهن إيش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا يدل دلالة واضحة على أن ثياب النساء تكون إلى إيش؟ إلى القدم. وهو كذلك كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن لباس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. وأما ما توهمه بعض الناس من رجال أو نساء من أن المرأة كالرجل في اللباس، وأنه كما يجوز للرجل أن يخرج بإزار يجوز للمرأة أن تخرج بإزار، فهذا من أبعد الأقوال وأبطل الأقوال أيضا. نعم المرأة إذا كان عليها ثياب ضافية ثم نظرت أختها إلى ثديها وهي ترضع طفلها فهذا لا بأس به، لا بأس به. لكن كوننا نقول إن المرأة يجوز أن تلبس لباسا يستر ما بين السرة والركبة فهذا قول باطل. وما علمنا أحد يستسيغ أن تخرج المرأة ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة إلا الكافرين الذين زين الشيطان لهم الكفر بالله عز وجل. ولذلك يجب أن نفهم النصوص على مراد الله ورسوله لا على أهوائنا. ولو اتبع يقول عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نستمر في الآية ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله، أي هذا اللباس أي هذا اللباس الذي أنزله الله من آيات الله. ولو شاء الله لحرمنا هذا اللباس ولكنه لرحمته أنزله علينا لعلهم يذكرون. لعلهم الضمير يعود على من؟ على بني آدم. يذكرون يتعظون. كيف هذا الاتعاظ؟ استمع يا أخي، لولا هذا اللباس لبقيت العورات بادية. إذن نحن محتاجون للباس الحسي. لولا هذا اللباس لبقيت عوراتنا عارية. إذن نحن محتاجون لهذا اللباس الحسي. فكما أننا محتاجون لهذا اللباس الحسي فنحن محتاجون لللباس المعنوي. ما هو؟ لباس التقوى. فكأن الله يقول لبني آدم انتبهوا، أنتم محتاجون إلى ستر العورات، العورات الحسية، فأنتم محتاجون إلى ستر العورات المعنوية من باب أولى. ولذلك قال بعض الذين يعبرون الرؤيا إذا رأيت الرجل في المنام عاريا فإنه قليل التقوى لله، قليل التقوى لله. لأن التقوى لباس ساتر وهو خير من اللباس الحسي. لذلك يجب أن نتذكر غير بني آدم لهم ما يستر عوراتهم من الريش والصوف والوبر والزعانف وغيرها، لأنها ليست محتاجة للتذكر. لكن بني آدم محتاجون للتذكر، ولذلك ذكرهم الله كما أنك بما معناه كما أنكم محتاجون لللباس الحسي فأنتم محتاجون إلى اللباس المعنوي. ذكرنا أن الأصل في اللباس الحل. هل ينكر على من قال هذا اللباس حرام بلا دليل؟ جماعة ينكر عليه؟ ننكر عليه ولا نقول هذا حلال؟ ننكر عليه، لأن الله أنكر عليه، أنكر عليه في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهذا الاستفهام استفهام إنكار، فينكر على من قال إن هذا اللباس حرام إلا بدليل. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ أنت تمنع فضل الله على عباد الله حتى تحرمه عليهم؟ قل هي للذين آمنوا، هي الضمير يعود على الزينة، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. انتبه لهذه القيود، للذين آمنوا في الحياة الدنيا يتمتعون بها أي بالزينة خالصة يوم القيامة، أي لا يلحقهم عليها عقاب. وفي هذه الآية دليل على أن ثياب الكفار يلحقهم عليها عقاب ولو كانت مما أحله الله، لأنه قال هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، هي للذين كفروا لكنها ليست خالصة، يعاقبون عليها يوم القيامة. فلو فرضنا أن رجلين أحدهما مسلم والثاني كافر ولباسهما واحد، لباس من القطن أو الصوف، كان الكافر يعاقب على هذا اللباس والمسلم لا يعاقب، نعم، لأن الله قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن غير الذين آمنوا إيش؟ غير خالصة لهم، بل يعاقبون عليها. زد على ذلك أن المسلم يأكل ويشرب حلالا طيبا ليس عليه عقوبة، الكافر يأكل ويعاقب على أكله، يأكل ويعاقب على أكله. لعلكم تستغربون هذا الأمر، في رجلان واحد مسلم واحد كافر، وكل واحد معه تفاحة يأكلها، المسلم ليس عليه شيء والكافر يعاقب، يعاقب على أكل التفاح؟ نعم. إيش الدليل؟ استمع للدليل. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذن الذين ليسوا مؤمنين ولا عاملين الصالحات عليهم جناح أو ليس عليهم جناح؟ عليهم جناح. فالكافر لا يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها، ولا يشرب جرعة من ماء إلا عوقب عليها، لهذه الآية. ثم إن العقل يقتضي هذا، كيف يمكن أن تتنعم بنعم الخالق عز وجل وتعصي أمره؟ أنا لو وضعت هدية لأولادي قلت هذه للذي يطيع منكم، أحدهم أطاع وصار بحسب ما أمره به والثاني تمرد، هل يليق أن الثاني الذي تمرد يأكل من هذه الهدية أو لا؟ لا يليق. فالشرع والعقل يدل على أن تمتع الكافر بما رزقه الله يعاقب عليه في الآخرة. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا عليه إلى الممات. هذه من الفوائد العظيمة التي يتمتع بها المسلم ويحرم منها الكافر إذا جاء وقت الله. نقتصر يا أخواني واعذرونا عن بقية الكلام على الآيات، لنأخذ الدرس في عمدة الأحكام. نعم، حديث فاطمة بنت قيس. اقراه عشان يسمعوا الذين لم يحضروا امس يسمعوا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قلت فلما حللت.
قالت ولا قلت؟
قلت. قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أوله، وبينا فيه أن هذا الطلاق الذي حصل من زوج فاطمة بنت قيس كان كان آخر ثلاث طلقات، وليس المعنى أنه قال لها أنت طالق ثلاثا، ولا أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولكنه كان طلقها مرتين سابقتين، كل واحدة منفردة عن الأخرى، وهذه هي الثالثة. وليس المؤلف ذكر اللفظ الثالث، وهو أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات حتى يتبين الأمر جليا، وهذه الرواية صحيحة ثابتة في الصحيحين أو أحدهما. ففيه فوائد، منها أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى. لماذا؟ لأنها بائن من زوجها، بمجرد ما تحصل الطلقة الثالثة تبين عن الزوج، وليس له عليها رجعة، وإذا لم يكن له عليها رجعة فليس لها عليه نفقة. طيب، إذا كانت الزوجة مطلقة لكنه ليس آخر ثلاث تطليقات، الطلقة الأولى أو الثانية، هل لها نفقة؟ نعم، لأن له عليها رجعة، فلما كان له عليها رجعة كان لها عليه نفقة. طيب، شيء آخر، هل يلزم المطلقة أن تبقى في بيت زوجها أو لها أن تخرج عنه إلى بيت آخر؟ إذا كانت رجعية يجب أن تبقى في بيت الزوج، يعني إذا طلقها أول مرة لازم تبقى في بيت الزوج، ثاني مرة لازم أن تبقى في بيت الزوج، ثالث مرة لا، لأنها بانت منه، لا تحل له إلا بعد زوج. هل واقع الناس اليوم على هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، مع الأسف الشديد أن واقع الناس اليوم بمجرد ما يقول أنت طالق تخرج المرأة، وهذا حرام، حرام على المرأة وحرام على الزوج. اسمع قول الله عز وجل، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا خطاب للأزواج، ولا يخرجن، وهذا بالنسبة للزوجات، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ولا يجب أن تبقى. لماذا؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله ما ندري، يمكن الآن هو راغب عنها ولا يريدها، ثم يجعل الله في قلبه محبة لها ويراجعها، فإذا راجعها لم يعلم الناس الأباعد أنه طلقها، ولهذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، في حديث فاطمة الذي معنا دليل على أنه يجوز أن يذكر الإنسان الغائب بما يكره إذا كان المقصود بذلك إيش؟ النصيحة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني لا تتزوجين، يعني ما عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فكيف فمن أين ينفق عليك؟ فتبقى المسألة مشكلة. وفي هذا دليل على ملاحظة المال بالنسبة لقبول الزوج، يعني بعض الناس يأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ويقول يجب أن ننكحه ولو كان أفقر عباد الله، وهذا ليس بواجب. إذا كان الرجل فقيرا لا يملك النفقة الواجبة فللزوجة أن تمتنع ولأولياء أن يمتنعوا من قبوله ولو كان من أتقى الناس. ولكن لا شك أن اعتبار المال أمر ثانوي، وأن المهم هو إيش؟ الدين والخلق، لكن الإنسان يريد أن يعيش، فكيف يزوج الإنسان ابنته رجلا فقيرا مدينا كل ساعة يقرع بابه أهل الدين؟ هذا متعب، وإن كان على خلق عظيم ودين قوي. لكن كما قلت لكم إن هذا أمر ثانوي، والمهم هو إيش؟ الدين والخلق. طيب، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن معاوية صعلوك لا مال له، يعني فلا تزوجيه، يدل على أنه تجوز مراعاة المال بالنسبة للخاطب. وقال في أبي جهم إنه لا يضع الفضل. قم شوي. قال في أبي جهم إنه لا يضع العصا عن عاتقه. وش معناه؟ وش معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ ها؟ أولا، تعرف العاتق ولا ما تعرفه؟ العاتق ما بين الرقبة وطرف الكتف. طيب، وما معنى قوله إنه لا يضع العصا عن عاتقه؟ ما معناه؟ يعني أنه راعي غنم دائما العصا على ها يضرب. أحسن، من أين عرفت أن المراد يضرب؟ أنت ما حضرت أمس؟ حاضر، أطالبك بهذا. أترك قيل ما قيل. هذا الأخ يقول إنه يضرب النساء، فأقول ما دليلك على أنه يضرب النساء؟ لأنه في بعض ألفاظ الحديث: وأما أبو جهم فضراب للنساء. إذن الحديث يفسر بعضه بعضا. طيب، وعلى هذا فإذا جاءك إنسان يستشيرك في شخص ليزوجه أو يعامله ببيع أو شراء أو تأجير أو رهن، وكنت ترى فيه عيبا، فالواجب عليك إيش؟ أن تبينه. الواجب أن تبينه. طيب، فإن لم يستشرك وأنت تعلم أن فيه عيبا، هل يلزمك أن تذهب وتخبره أو لا؟ مثال ذلك: سمعت أن فلانا خطب من هؤلاء القوم، وأنت تعرف أن هذا الخاطب منحرف ليس له أخلاق، أخلاقه بالية، هل يلزمك أن تذهب إلى أهل المخطوبة وتقول سمعت أن فلانا خطب منكم ولكن الرجل غير صالح وفيه كذا وكذا، أو تقول هؤلاء لم يستشيروني فلست بملزوم؟ الجواب الظاهر لي أنه يلزمه أن يذهب إليهم ويقول هذا سمعت أن فلانا خطب منكم والرجل فيه كذا وكذا، لكن بشرط أن يكون قد تيقن هذا الخلق فيه. أما مجرد كلام الناس فإنه لا يعتمد عليه. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يشير على الشخص بتزويج شخص آخر إذا رآه كفؤا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، وفيه أيضا دليل من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان مخالفة الكبير إذا كان لا يرضى بهذا، لأن لقولها فكرهته، لكن لما عاد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبلت. بمعنى لو أن رجلا عزيزا عندك وشريفا في قومه بايعك أو شراك فأبيت عليه، هل يعد هذا سوء أدب؟ لا، الإنسان حر. وقد جرى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث جابر بن عبد الله، وفيه قصة قم ليذهب عنك النوم قليلا. فيه قصة كان جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه وحسن رعايته أنه يكون في أخريات القوم، صح ولا لا؟ وانت جاد يكون في أخريات القوم. لحق النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وهو على جمل قد أعيا، يعني قد تعب، وأراد جابر أن يسيبه يتركه، يعني إذا كان ما في فائدة مش الفائدة من بقائه. فلاحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه مع هذا الجمل الذي قد أعيا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا، دعا للجمل أن الله يقويه. قال جابر فسار الجمل سيرا ما سار مثله قط، حتى كان في أول القوم، وحتى كان جابر يرده لئلا يسبق الناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يعني بعه علي، بأوقية. الأوقية 40 درهما، 40 درهما، بعني ب40 درهم. قال لا، اللي قال لا من؟ جابر. قال لا، سبحان الله، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا، والرسول هو الذي جعل الله هذا الجمل قويا ببركة دعائه. نعم، الإنسان حر، كان بالأول لا يريد لأنه متعبه، أما الآن صار جملا قويا. قال لا أبيعه. قال بعنيه. طلب ثانيا أن يبيعه، فباعه علي. بكم؟ كم باعه علي؟ ما تدري وانت واقف أمامي الآن. إلى الآن أنه موجود. طيب، بكم باعه؟ بأوقية، أي ب40 درهما. فباعه، لكنه قال يا رسول الله أشترط أن يحملني الجمل إلى المدينة. قال لك شرطك، لك شرطك. فلما وصل المدينة أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل دخلت المسجد؟ قال: لا. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين، ادخل المسجد وصلي ركعتين. علشان ايه؟ علشان انه ان الجمل صار جيد؟ لا، لكن المسافر ينبغي له اذا قدم البلد ان يصلي ركعتين في المسجد قبل ان ياتي الى اهله، وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس. كثير من الناس الآن يدخلون البلد ويذهبون إلى بيوتهم ولا يدرون أنه من السنة أن يبدأ الإنسان بالمسجد فيصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى أهله. فقد ثبت هذه السنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فكان أول ما يقدم يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. وإني سائلكم الآن: هل كنت